أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فما زلنا وإياكم نعيش مع أحوال السلف في رمضان، وكنا في الحلقة الماضية نتحدث عن بعض النصائح والتوجيهات والصفقات الرابحة التي يجب أن يعقدها كل واحد فينا قبل أن ينقضي هذا الشهر. فهذا شهر مبارك، وهذا شهر فيه خير عميم ونفع كثير كبير من الله عز وجل، فلا نريد إن شاء الله أن نخرج منه إلا وقد غنمنا غنيمة عظيمة. فلذلك نراجع أنفسنا في بعض الأخطاء التي يمكن أن تقع منا أو التي وقعت منا فنصلحها في هذا الشهر. قلنا قبل ذلك نبادر بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، ثم أن نتحلل من المظالم كبيرها وصغيرها، وأن نجتهد ولا نؤجل ولا نؤخر ولا نسوف، وقد تكلمنا في ذلك كثيرا. الأمر الثالث في المصالحة بين الناس، وهذا أمر مهم، أن نصلح العلاقات الفاسدة بيننا وبين إخواننا، وأن نصل الحبال المقطوعة بيننا وبين إخواننا، لأني مطلوب منا أن نجتمع جميعا على قلب رجل واحد. فسر قوة هذه الأمة يكمن في اتحادها وفي قوتها. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: إنما المؤمنون إخوة، وقال: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لأن التنازع سبب للفشل. لذلك كان الإسلام حريصا جدا على أن يجمع بين المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ومن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. شايف الوعيد الشديد هذا؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فوق ثلاثة أيام، يعني ترك لك فرصة، يعني تستريح النفوس ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام لا، انتصر على نفسك واذهب وكن أنت خيرهما كما قال النبي، كما قال صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فكن خيرهما وابدأ أنت أولا، واذهب إلى أخيك وضع يدك في يده وصافحه وقل له: انسى ما مضى، لأننا نريد أن نتعامل مع الله تبارك وتعالى. لا تذكر الأحداث الماضية، إنما انسى كل ذلك وابدأ صفحة جديدة ما دمنا في رمضان، وما دمنا مقبلون على أيام فاضلة وهي أيام العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، اللي بيهجر أخوه سنة، لأن أنت مطلوب أو الفترة المسموحة لك ثلاثة أيام، أنت طولتها لسنة، هذا كسفك دمه. ليه كسفك دمه؟ لأن إذا طالت المسافة سيتدخل الشيطان وستكبر المشكلة جدا بينك وبينه، وقد تؤدي والعياذ بالله إلى مشاكل كبيرة، بل قد يتقاتل المسلمون بسبب هذه القطيعة التي نشبت بينهما. ونحن حينما نتأمل في سر هذا الأمر، سر أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله بأن نتوافق وأن نتفق وأن نتصالح، لأن سر قوة المسلمين يكمن في اتحادهم، يكمن في تجمعهم. فتأمل مثلا معي، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ما هو أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء أنه بنى المسجد. طيب، والأمر الثاني أنه آخى بين المهاجرين والأنصار. بناء المسجد يمثل العلاقة بين العبد وربه، العلاقة بين العبد، لأن العبد بدون علاقة بالله ضعيف، مبتوت الصلة بالسماء، فيحتاج إلى رابط يربطه بالله تبارك وتعالى، وهي الصلاة. ولذلك سميت الصلاة لأنها تصل العبد بربه تبارك وتعالى. وأنت ترى أن الله لم يفرض الصلاة علينا مرة في اليوم،
بل 5 مرات في اليوم، 5 مرات تعرض نفسك على الله وتقول الله أكبر، وتذهب إلى بيت الله وتصلي وتمكث فيه فترة من الزمان، تسيب الدنيا كلها وتسيب أعمالك كلها، حينما ينادي المنادي يقول الله أكبر، بتسيب كل اللي في إيدك. الله أكبر، مع إني أكبر دي ليست من أسماء الله، من أسماء الله الكبير، إنما لماذا كان شعار الصلاة الله أكبر؟ لإني إن ظننت أن في يدك شيء، أن في يدك شيئا يمنعك ويباعد بينك وبين الله عز وجل، نقول لك لا، دل أنت مطلوب منك أن تذهب إلى الله، لأن ما يدعوك إليه الله والصلاة أكبر من كل ذلك، أكبر من عملك، أكبر من أولادك، أكبر من بيتك، أكبر من تجارتك، أكبر من زراعتك، أكبر من صناعتك، أكبر من كل شيء. الله أكبر، دع كل في يدك واقبل على الله تبارك وتعالى. إذن الصلة بين العبد وربه تكمن في هذه الصلاة. ثم علاقة المسلمين بعضهم ببعض. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، لأن هو ده سر قوة المسلمين. فالله تبارك وتعالى يقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يبقى كأن تأييد الله للنبي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أيدك بالمؤمنين، المؤمنين الصالحين المخلصين. يبقى كأن علاقة المسلمين بعضهم بعض كلما كانت قوية كلما استطاعوا أن يواجهوا كل الأعداء. ولذلك لما تتأمل نصوص الكتاب والسنة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا مثل المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، كأن احنا كلنا بنيان واحد، كأننا جدار واحد، شيء واحد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم إيه؟ حائط واحد، سد واحد، جدار واحد، كتلة واحدة، شيء واحد. هذا ما يجب أن يكون عن المسلمين. طيب الجدار ده لما يكون بهذه المتانة حد يستطيع أن يخترقه؟ حد يستطيع أن ينفذ إليه؟ حد يستطيع أن يقترب منه؟ أبدا، لأنه في قوة. إنما الخلل يأتي أمتى؟ لما يبقى فيه بين لبنات الجدار بعضها بعض عدم وفاق، في خصومات وفي مشاكل، يبدأ إيه؟ تتفرق اللبنات بعضها بعض، يبقى يتسلل بقى الشيطان من هنا ويفسد العلاقة، تجد أن هذا البنيان يتهاوى سريعا. وهذا ما يحدث. لذلك كلما كانت العلاقة قوية متينة بين أفراد المجتمع الواحد كلما استطاعوا أن يجابهوا الأعداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المسلمين كلهم عاملين زي جثة واحدة، جسد واحد، رجل واحد، نفس واحدة، شخص واحد. يبقى لما رجلك تتعبك جسمك كله يتعبك، لما ودنك تتعبك جسمك كله يتعبك، لما ضرسك يتعبك جسمك كله يتعبك، وتمرض وتسخن وتتألم، هو كده. هل هذا ما هو يعني ما يقع في 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 أحوال المسلمين الآن؟ ولا احنا كل حزب بين لديهم فرحون، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لا، إنما يجب أن نكون وحدة واحدة، رجل واحد. يا أخي أنت تتعجب لآيات القرآن الكريم لما يتكلم عن المجتمع المسلم كأنه نفس واحدة. هذا الحديث اللي معنا يدل على ذلك، وآيات القرآن تدل كذلك على ذلك. يعني مثلا حينما يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. الله، هو في واحد حيلمز نفسه؟ ايه تلمزوا أنفسكم دي؟ تلمزوا أنفسكم يعني ايه؟ لا تلمز أخاك، أصل أخاك ده زي نفسك بالضبط. ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم. المقصود به إنك تقتل غيرك وإنك تسلم على غيرك من إخوانك من المسلمين، فجعل الغير بمنزلة النفس. الغير هذا أخوك المسلم بمنزلة نفسك، كأن أنت وهو حتة واحدة، شخص واحد، رجل واحد. تخيل الأمة دي كانت أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدونه، في الآية الأخرى وأنا ربكم فاتقون. تخيل بقى الأمة الآن تفرقت إلى كم أمة؟ إلى دول العالم الإسلامي يعني 57 دولة مسلمة و23 دولة عربية، كل دولة لها شعار ولها علم ولها حدود ولها نظام ولها رئيس ولها دستور ولها بطيخ ولها، وانت ماشي بقى سبحان الله. لكن الأمة دي المفروض أن تكون إيه؟ أمة واحدة، أمة تجتمع تحت راية واحدة. هنا والله لا تستطيع الدنيا كلها أن تقف في وجوهها. لكن لما تفرقنا وتشرزمنا وأصبح كل واحد بقى مشغول بنفسه، هنا يأتي الإيه؟ هنا يأتي التنازع. ولذلك الرجل القديم العربي القديم كان يقول لأبنائه إيه؟ يقول كونوا، يقول يا بني كونوا جميعا إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحدا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أفرادا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول مع فاصل قصير، ونستأنف الحديث معكم إن شاء الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، ما زلنا وإياكم نتحدث عن هذه النصائح الهامة التي يجب أن يحرص عليها كل واحد فينا. من هذه النصائح أيضا أن نتعلم فقه الصيام، أن نتعلم فقه الصيام. ما دمنا في رمضان يجب أن نجلس لأهل العلم وأن نستمع منهم وأن نحضر المجالس التي تعقد في الدروس بعد عصر كل يوم من أيام رمضان لنستمع نتعلم فقه الصيام. فنحن الآن تلبسنا بهذه العبادة. فالعجيب والغريب في الناس أنه تجد مثلا الواحد فينا لما يحب يسافر إلى جهة معينة فيريد أن يعرف كل شيء، وهذه مسائل طبيعية وكل عاقل يعني يفعل ذلك، يعني بيحدد موعد سفره، بيحدد الشركة الطيران اللي يسافر عليها، بيحدد موعد الطيارة بالضبط وبيعرفه بالضبط، ايه الامور اللي هياخدها معاه، كم يوم هيقضي في البلد اللي هو رايحه، هينزل في اي فندق، هيجي يوم ايه، الاموال اللي هياخدها معاه، كل شيء دقيق كبير صغير بيعرفه. طيب ده في امور الدنيا يا اخي. طب وانت ذاهب ومسافر الله عز وجل وانت راحل الله تبارك وتعالى، أليس من المطلوب منك أن تعرف الأوامر التي طلبها الله عز وجل من عباده؟ يعني إحنا الآن نصوم رمضان أو إحنا تلبسنا بصيام رمضان، طيب صيام رمضان ده مش المفروض أن الصيام ده له أركان وله آداب وله أحكام وله سنن؟ مفروض نعرف هذه الأمور. يبقى تعرض لأهل العلم واسمع منهم وانفق جزء من وقتك لتتعلم هذه الأمور عشان تعبد الله على بصيرة، كما قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الإمام البخاري يعني وضع هذه الآية وبوب عليها باب العلم قبل القول والعمل. العلم الأول، تعرف الأول، لأنك هتتعبد إزاي وأنت لا تعرف، ستصوم إزاي وأنت لا تعرف الصيام، ستصلي إزاي، زي ما الناس مثلا تروح للحج يعرف كل حاجة عن الرحلة إلا أحكام الحج، على عنده فكرة عنها. وبنشوف كل الكلام ده سنويا، نشوف الناس هناك لا يعرف شيئا عن إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ليه يا أخي؟ أنت رحت تؤدي ركن من أركان دينك، سبب من أسباب دخول الجنة، ده أنت عايز الجنة، لا تحرص. لماذا لا تحرص؟ يعني عارف الهدايا هيجيب إيه، وعارف الفندق اللي هينزل فيه إيه، وعارف الفلوس اللي معاه إيه، وعارف القصة من أولها لآخرها إلا أحكام الحج، ولا يعرف عنها أي شيء ولا يريد أن يعرف. قال ما أنت رايح ليه؟ رايح تزور الأماكن وترجع، رايح تزور المكان هناك وترجع. لا يا أخي، اعبد الله على بصيرة، كن على بصيرة حتى تصل إلى الله تبارك وتعالى سالما. والله تبارك وتعالى أثنى كثيرا على أهل العلم، قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالله لما شهد لنفسه بالوحدانية ثن بملائكته وثلث بأولي العلم، وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما طلب الله عز وجل من نبيه أن يطلب الزيادة من شيء كما طلب منه أن يطلب الزيادة من العلم، فقال تبارك وتعالى وقل رب زدني علما، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم وقل رب كل ما يتلوها وقل رب زدني علما، لأن العلم ده لا قعر له. رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لئام، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام، ويتبعونه في كل حال كراعي الضأن يتبعه السوام، فلولا العلم ما سعدت رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام. يعني أنت من غير علم تعرف ده حلال إزاي ولا حرام إزاي؟ ما تعرفش. ما الفخر إلا لأهل العلم أنهم لمن استهدى على الهدى أدلاء ففز بعلم تعش حيا به أبدا. الناس موتى وأهل العلم أحياء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. مما يروى في ذلك أن بعض الخلفاء كأنه هارون الرشيد كان جالسا يوما وعنده بعض أهل العلم يتدارسون مسألة علمية، فجعل يسألهم ماذا تقول فيها وأنت فلان ماذا تقول وأنت، حتى جاء إلى دور على رجل كده كبير في السن جالس في ناحية من المجلس، فقال وأنت أيها الشيخ ما تقول في هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين أضاعونا صغارا وأضعنا أنفسنا كبارا، يعني عايز يقول إيه، وطبعا رجل عامي ملوش علاقة بالشيخ، يعني شيخ كبير في السن مش شيخ عالم، يعني ده رجل كبير في السن يعني، وما هو جلس كده في مجلس الأمير وما عنده علم في الكلام اللي بيقولوه، فجاء عليه الدور فظن الأمير أنه عنده معرفة في هذا الأمر، فقال له وأنت ما تقول في هذه؟ فقال له يا أمير المؤمنين أضاعونا صغارا وأضعنا أنفسنا كبارا، يعني أبائنا أضاعونا ما علمونا ولا حرصوا على تعليمنا ولا كذا، ولذلك هذه دعوة بقى أن احنا نعلم أبنائنا القرآن، نعلمهم العلم الشرعي ونفهمهم هذه الأمور، لأنك ستؤجر على ذلك وهذا الولد سيكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. فيقول أضاعونا صغارا وأضعنا أنفسنا كبارا، فماذا قال له الخليفة؟ قال لأن تعيش طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. يا أخي احرص كل يوم تعلم شيئا، تعلم شيئا أيا كان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نقدم ونتعلم ولو آية، يقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، مسألة مش كبيرة. ولذلك العلماء يقولون إيه، هذا تكليف بأمر خفيف، لما يقول بلغوا بلغوا هذا تكليف، عني هذا تشريف، ولو آية هذا تخفيف، يبقى إيه، يبقى تشريف بتكليف خفيف، مسألة ما تكلفكش حاجة ما تستطيع. كنا نتدارس المسائل دي بيننا، يعني لما نجلس كده شوف كده أحوال الناس المسلمين لما يقعدوا مع بعض بيتكلموا في إيه، تجد مثلا أهل اللي بيحب السيارات تكلموا عن السيارات، واللي بيحب السفرات وبتاع تكلموا عن السفرات، واللي بيحب الجنس والصيد مش عارف يتكلم عنه، واللي وهكذا كل حزب من لديهم فرحون. لكن هل هناك أجل وأعظم وأرفع وأكرم من أن تتكلم عن الله وعن رسول الله، وأن تعطر هذا المجلس بأن تذكر الله تبارك وتعالى وأن تتكلم عن الله عز وجل؟ لأن كما قال النبي ما جلس قوم في مجلس لم يذكروا الله فيه إلا كان يوم القيامة عليهم ترة، يعني نقص. لأن يا أخي هذا المجلس كيف تجلس مجلسا طويلا ثم لا تذكر الله فيه؟ اذكر الله، قل قال الله قال رسوله. إذن تعلم العلم الشرعي هذه مسائل مطلوبة خاصة. أنا لا أقول لك يعني كن واحد من العلماء الأربعة ولا واحد من العلماء الكبار، لكن على الأقل العبادة التي تتلبس بها، يعني الصلاة، الوضوء الأول، تعرف تتوضأ إزاي، تعرف أحكام الطهارة، تعرف أحكام الطهارة إزاي. يعني بلغني أن امرأة تسأل فتقول أنا ظللت فترة من الزمان لا أعلم أن الرجل إذا عاشر أهله فيجب على المرأة أن تغتسل من الجنابة. ماذا تقول في هذه المرأة؟ والله قل لي بالله عليك، امرأة تقول هذا الكلام ما كانت تعرف أنت عايشة فين، تعيش في موزمبيق، تعيش فين، في أي مكان يعني في الأرض، عايشة في بلاد واق الواق، ما تعيش بين المسلمين، امرأة مسلمة تعيش في دار المسلمين، تقول لك أنا ما كنتش أعرف، ظللت ظهرا طويلا. أنت بتقول الكلام ده كان سابقا، ظللت فترة من الزمان بعدما تزوجت لا أعرف أن الرجل إذا أتى أهله المرأة المفروض أنها تغتسل من الإيه، من الجنابة. الله أكبر، لا علمها أبوها ولا علمتها أمها ولا علمها زوجها ولا علمها إخوانها ولا تعلمت في المدارس ولا تعلمت شيئا، مصيبة كبيرة. إذا يا أخي أنت أحكام الطهارة يجب أن تكون عندك علم بها، أحكام الصلاة يجب أن، لأنك ممكن تروح تتوضأ وأنت مش عارف كأنك ما توضأت، تغتسل مش عارف أحكام الغسل كأنك ما اغتسلت، تصلي كأنك ما صليت. لا يا أخي، تعلم أحكام الطهارة، تعلم أحكام الصلاة، تعلم نواقض الوضوء، تعلم مبطلات الصلاة، تعلم هذه الأحكام بالتفصيل. لما نيجي للصيام يبقى تعرف أحكام الصيام، لما تروح الحج يبقى تعرف أحكام الحج، عندك مال ستزكي يبقى تعرف أحكام الزكاة، أي نوع من أنواع المال عندك عشان تعرف أحكام متعلقة به، وهكذا. يبقى هذه مسائل مطلوبة من المسلم، لا يصح ولا يجوز أن يجهلها كل مسلم، لأن إذا كانت هذه ألف باء في الإسلام وأنت تجهلها، طيب إزاي ستعبد الله على بصيرة؟ إزاي تتعبد الله تبارك وتعالى وأنت ما عندك علم؟ يبقى اجلس للعلماء واسألهم، سأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كما قال ربنا تبارك وتعالى. الأمر الآخر الذي يجب أن ننبه عليه أن نطهر بيوتنا من آلات اللهو. يعني أعطي التلفزيون إجازة في رمضان، أعطي الكمبيوتر إجازة في رمضان، أعطي الملهيات اللي موجودة عندك في البيت كلها إجازة في رمضان. قل لأولادك وأهلك وبيتك يا أولاد خلينا نفرغ هذا الشهر لله، لأن زي ما قلنا لعله آخر رمضان، أنا بأذكرك بها بين الحين والآخر، لعله آخر رمضان قد لا تكون دي آخر فرصة. طب إذا كانت دي آخر فرصة مطلوب منك تعمل إيه؟ إنك تستثمرها غاية الاستثمار. وأنا قلت قبل ذلك يعني مثلا لو قيل لك إن لم يبقى من حياتك إلا شهر واحد، ما عادش باقي لك من عمرك إلا شهر، هتعمل إيه في الشهر ده؟ ستقضيه قائما ولا تقضيه صائما ولا تقضيه قارئا ولا تقضيه فاعلا للخير؟ هتعمل إيه فيه؟ يبقى إذا كان لم يبقى لك إلا شهر استثمر هذا الشهر. يبقى التلفزيون يقول له معلش نعطيه إجازة في رمضان، بعد رمضان ممكن نلتقي، ومش نلتقي على المعصية، نلتقي على الطاعة، نكون في دروس وفي شيء نستفيد منها، غير كده لا، أعطيه إجازة. كذلك أجهزة الكمبيوتر وما أدراك بالكمبيوتر والنت وما أدراك من النت والبلاوي التي شغلت الناس. الآن الناس اللي معاه أجهزة الآيفون دي يبقوا قاعدين في مكان كده كل واحد فيهم مشغول بما في يده، عمال يلعب ويفر ويطلع ويدخل وينزل، سبحان الله، ودنيا يدخل في عالم له أول ولا آخر له، حكاية كبيرة دي من فتن سبحان الله التي يعني ابتلي بها الناس، وهي أجهزة نافعة لو استغلت استغلالا صحيحا. لكن شوف شباب المسلمين بيعملوا ايه، شوف علاقات وبنات وبنين ونساء وكلام ورجال مآسي كبيرة جدا. لو وظفنا هذه الأمور في طاعة الله لكان أفضل. ونحن نقول في رمضان اعطي كل ده إجازة، فرغ بيتك من كل هذه الملهيات التي تصرف عن الله تبارك وتعالى، واجعل هذا الشهر لله، شهر رمضان ده خصصه لله تبارك وتعالى، واجتهد فيه كما كان يجتهد فيه النبي. فالسيدة عائشة تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. يبقى إذا جاء رمضان سيب كل حاجة وفرغ نفسك إيه؟ لله تبارك وتعالى، لأن هذا شهر العبادة، شهر الطاعة، شهر القرآن، شهر البركات، شهر الحسنات. أنت ترجو في نهاية الشهر أن تخرج وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك، كما قال النبي من صام رمضان صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقلنا قبل ذلك أنه في زيادة عند الإمام أحمد بسند حسن، وما تأخر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم وما تأخر. طيب يا أخي إذا كنت تريد أن يغفر لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر، فالمطلوب أنك تفرغ قلبك، تفرغ بيتك، تفرغ وقتك، تفرغ نفسك لله تبارك وتعالى في هذا الشهر حتى تفوز فوزا عظيما. ثم كذلك نرصد لأبنائنا جوائز الصغار، لأولاد الصغار دول نرصد لهم جوائز في رمضان إنهم صاموا وقاموا وقرأوا القرآن. يعني مثلا ممكن أقول لأولادي اللي هيختم القرآن في رمضان مثلا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة له على كل مرة جائزة قدرها كذا، وأنا أعرف أولادي عايز إيه، بيحب إيه، إيه الشيء اللي هو عايزه، أنا أعوده وأوجر على ذلك. أنت كده كده ستعطيه هذا المال، ستعطيه إياه وسيرثه بعدك، يعني إن لم يأخذه في حياتك سيأخذه بعدك. طيب يا أخي أعطيه إياه وأنت تحضه على الطاعة وأنت تحضه على الخير، قل له مثلا اللي يقرأ القرآن هعمل له الجائزة الفلانية وشوف هو بيحب إيه، اللي هيصوم رمضان سأعطيه الأمر الفلاني وسأفعل له شيء أيضا الشيء اللي هو بيحبه، وهكذا. يبقى نعودهم على إيه؟ قراءة القرآن، على الصيام، على أفعال الخير في رمضان. فيروى عن السلف والصحابة أنهم كانوا يعودون أبناءهم الصغار في رمضان على الصيام، وكانوا يصنعون لهم ألعاب من الصوف العهن، وكانوا يعني يعطون لهم هذه الألعاب حتى يلعبون بها لينقضي اليوم وقد صاموا لله تبارك وتعالى. لما يصوم كافئه وارفع شأنه وكلمه كده، رفع شأنه كده بين إخوانه وقول له ما شاء الله أنت موفق وأنت أعانك الله وأنت بطل وأنت كذا، عوده على ذلك. ليه؟ حتى ينشأ من صغره وهو متعود على طاعة الله تبارك وتعالى. وطبعا الصغير هذا حينما تعوده على فعل الخير فسيأتي في ميزان حسناتك يوم القيامة، فالدال على الخير كفاعله. يعني أنت لما تدله على الخير وتعلمه الطاعة ويفعلها ويتعود عليها، هو في النهاية سيكون في ميزان حسناتك، هو وعمله في ميزان حسناتك يوم القيامة. أليس هذا فضل؟ ويكون ولد صالح ستنتفع به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث. أول واحد فينا ما يموت بس خلاص ميزان الحسنات بس صفر وتوقف انتهى، ما فيش حركة بعد كده إلا من ثلاث. إيه هي بقى الثلاث دي اللي هو حريص عليها وكان في الدنيا يحرص على أن تكون لديه؟ صدقة جارية أو علم ينتفع به أو عمل أو ولد صالح يدعو له. يبقى صدقة جارية، قدم صدقة، كان عنده مال ولا عنده شيء قدمه لله تبارك وتعالى واحتسبه عند الله عز وجل، هذا يكون في ميزان حسناته يوم القيامة. صدقة جارية أيا كان كبيرة صغيرة سيؤجر عليها وسينال أجرها العظيم عند الله تبارك وتعالى. أو علم ينتفع به، علم قدمه للناس مكتوب ولا مسموع ولا أيا كان هذا الكلام واحتسبه لله تبارك وتعالى أيضا سيؤجر عليه عند الله عز وجل يوم القيامة. أو ولد صالح، هذا قيد مهم، الولد يكون ولد إيه؟ صالح، لأن الولد الصالح ستنتفع به. طب الولد الصالح ده حينشأ كده من تلقاء نفسه ولا مطلوب منك أن تعلمه، مطلوب منك أن تربيه، مطلوب منك أن تؤدبه، مطلوب منك أن تأخذ بيده حتى يكون ولد صالح؟ يبقى قدم. لا، وحينما تفعل ذلك كما قلت لك أنت تفعل في الحقيقة لنفسك، أنت بتعمل ده لنفسك أنت، ما بتعملش حد تاني. يبقى ابنك لما يكون صالح سيكون في ميزانك. أنت مت وشبعت موت ورحلت عن الدنيا والحسنات عداد الحسنات عمال شغال، سبحان الله، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. أبنائك دول يدعون لك، أولادك يدعون لك، بناتك يدعون لك، كل من أسديت لهم خير يدعون لك. ولذلك إذا أردت أن تؤمن على حسناتك حاول أنك تضيف بعض الناس الذين يعملون لله. يعني إذا كنت أنت مثلا بتعمل الخير شوف أعن كما قال النبي الدال على الخير كفاعله، خد واحد كده معاك عشان يعمل هذا الخير كمان، بتصلي شوف واحد بتصليش حاول معاه، الرجل ده سيأتي في ميزانك يوم القيامة، الرجل هذا يأتي في ميزانك يوم القيامة. لو دللت إنسان على فعل من أفعال الخير، لو علمته آية من كتاب الله كلما قرأ هذه الآية ستكون في ميزان حسناتك عند الله عز وجل يوم القيامة. يبقى ممكن جدا أنك لو استثمرت هذه الأعمال عند الله تبارك وتعالى تأتي بجبال من الحسنات ما دمت تقصد بها وجه الله تبارك وتعالى. وكذلك من الأمور المهمة أن نتخلص من آفات اللسان. وأنت في رمضان اعط نفسك بقى، احنا في دورة تدريبية الآن، اعط نفسك دورة في رمضان على أن تحجم هذا اللسان. ما في غيبة، ما في نميمة، ما في كذب، ما في سب، ما في لعن. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام أو الصوم جنة، جنة يعني وقاية، وقاية من النار ووقاية من السيئات والذنوب في الدنيا. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم إني صائم. يعني إيه إني صائم؟ يعني أنا حريص على صيامي، لا أريد أن أفرط في هذه الأجور التي حرصت عليها، لا أريد أن أفرط على شيء من ذلك، إنما أجتهد في أن أجعل عملي خالصا لله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.